وقوله صلى الله عليه وسلم: يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة. هذا الحديث فيه إثبات صفة الضحك لله عز وجل، وأنه يضحك حقيقة على ما يليق بجلاله وعظمته، كما أنه يفرح حقيقة كما يليق بجلاله وعظمته سبحانه وتعالى. نعم. ثم قال: وقولي عجب ربنا من قنوط عباده وقرب غيره. وقرب مشكل عندكم بهذه الطريقة، وقرب ماذا عندكم مشكلة كيف؟ غيره. ها نعم، هذا تشكيل صحيح. وقرب غيره، وقرب غيره يعني تغيير الحال من حال الشدة إلى حال الرخاء، ومن حال الحزن إلى حال الفرح، وهكذا. عجب ربنا من قنوط عبادي وقرب غيره ينظر إليكم أزلين قنطين. الإنسان يعني وصل إلى الضعف واليأس والغيث قريب وهو لا يعلم، لكن الله يعلم سبحانه وتعالى، فيظل يضحك يعلم أن فرجكم قريب. فهذا الحديث فيه إثبات صفة العجب لله عز وجل، وأن الله يعجب عجبا يليق بجلاله وعظمته، ليس كعجب المخلوق الذي عجبه مبني على عدم علم وعدم سابق علم، بل الله عز وجل عجبه مبني على علم سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء. نعم. قال: وقوله صلى الله عليه وسلم: لا تزال جهنم يلقى فيها وهي تقول هل من مزيد، حتى يضع رب العزة فيها رجله، وفي رواية عليها قدمه، فينزوي بعضها إلى بعض فتقول قط قط، في رواية قطي قطي، بهذا التشكيل، يعني ضبطوها قط قط أو قطي قطي أو قطي قطي، هكذا شكلها شراح الحديث. هذا الحديث فيه إثبات صفة الرجل والقدم لله عز وجل، وهي من الصفات الذاتية لله عز وجل، كصفة الوجه وصفة اليدين، فهي من الصفات الذاتية ومن الصفات الخبرية أيضا. فنثبت لله عز وجل هذه الصفة على القاعدة ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فنثبت له صفة الرجل وصفة القدم من غير تكييف ولا تمثيل ولا توهم، وتكون هذه الصفة تليق بجلاله وكماله وعظمته سبحانه وتعالى. وقول قط قط معناها يعني كافيني، فقط اسم فعل معناه كافيني، قط يعني كافيني كافيني. وقوله صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى: يا آدم، فيقول لبيك وسعديك، فينادي بصوت: إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار، متفق عليه. وقوله: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان. هذا الحديث فيه إثبات صفة الكلام لله تبارك وتعالى، لأن النداء نوع منه، قال: فينادي بصوت، والذي ينادي هو الله. وفي هذا الحديث أيضا إثبات أنه بحرف وصوت، وهذه عقيدة السلف ينصون عليها دائما، أن الله يتكلم بصوت وحرف. ثم قال: وقوله صلى الله عليه وسلم نعم، قبل ذلك قال: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، يعني ليس بينه وبينه واسطة، يعني يكلمه كلاما مباشرا. وقوله صلى الله عليه وسلم في رقية المريض: ربنا الله الذي في السماء، تقدس اسمك، أمرك في السماء والأرض. هذا فيه إثبات صفة العلو والفوقية لله عز وجل، وكما علمنا أنه جاء في علوه وفوقيته أكثر من ألف دليل، راجعوا فيها اجتماع الجيوش الإسلامية أو العلو للعلي الغفار للذهبي أو غيرها مما كتبه للعلم. ربنا الله الذي في السماء، في هنا بمعنى على، نعم، تقدس اسمك في إثبات الأسماء لله عز وجل، والتقديس هو التنزيه والتحميد، نعم، ويطلق من معاني التقديس التطهير، ففيه إثبات كمال أسماء الله عز وجل إلى آخر هذا الدعاء الذي هو من أدعية الرقية. وقال حديث حسن رواه أبو داود وغيره. وقوله ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، الشاهد منه قوله ومن في السماء، وفيه إثبات صفة العلو. وقال حديث صحيح. وقوله والعرش فوق الماء والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه، قال حديث حسن رواه أبو داود، وهذا أيضا الشاهد منه قوله العرش فوق الماء والله فوق العرش، فيه إثبات علو الله وفوقيته من غير تمثيل. وقوله للجارية أين الله، قالت في السماء، قال من أنا، قال أنت رسول الله، قال اعتقها فإنها مؤمنة، رواه مسلم. هذا الحديث فيه فائدتين، فيه فائدتان كما ذكر الذهبي في العلو. الفائدة الأولى أنه يجوز السؤال عن الله بأين، يجوز السؤال عن الله بأين، خلافا للجهمية وغيرهم ممن قالوا لا يجوز أن تسأل أين الله، بل الحديث يدل على إيش، جواز السؤال عن الله هذا هو الشاهد. طيب عرفنا الآن أن حديث الجارية الفائدة الأولى فيه أنه فيه جواز السؤال عن الله بأين، والفائدة الثانية هو أن جواب هذا السؤال ماذا؟ الله في السماء، الله في السماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقرها، وهذا من السنن التقريرية. وصفة العلو جاءت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا وتقريرا. فقولا في حديث الرقية قال ربنا الله الذي في السماء، وفعلا قول فعل النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع لما قال اللهم فاشهد، وأشار إلى السماء وأخذ يشير بأصبع إلى السماء وينكبها عليهم لما قال إنكم مسؤولون عني فما أنتم قائلون، قالوا نشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة، فقال اللهم فاشهد، هذا فعل فأشار إلى السماء. والتقرير هنا أقر الجارية، وجاء في بعض الألفاظ هذا الحديث أن الجارية أشارت بيدها، وهذا أقرها عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فلا مانع أن ترفع إصبعك إلى السماء. لذلك أهل العلم يقولون هناك سؤالان ممنوعان، كيف ولما، كيف في باب الصفات ولما في باب القدر، أما أين فليس بممنوع. نعم. وقوله أفضل الإيمان، عندكم هذا الحديث بعده، ها؟ أفضل الإيمان، أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيثما كنت، وهذا الحديث فيه إثبات صفة ماذا؟ المعية، معية الله عز وجل، المعية العامة، إثبات صفة المعية وهي المعية العامة. ومن فوائد هذا الحديث أن الإيمان يزيد وينقص، وأن الناس يتفاضلون في الإيمان، لأنه قال أفضل الإيمان، وفي دليل على أن الأعمال تتفاضل أيضا. نعم. وقوله إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يبصق قبل وجهه ولا عن يمينه، فإن الله قبل وجهه ولكن عن يساره أو تحت قدمه، متفق عليه. هذا الحديث فيه إثبات صفة القرب لله، وأن الله قبل وجه المصلي في صلاته على ما يليق بجلاله وعظمته، وأن هذا لا ينافي، يعني قرب العبد، قرب الله من عبده ومعية الله من عبده لا تنافي علوه فوق عرشه. فالإنسان، ولله المثل الأعلى، وهذا مثل ذكره يعني أو مثال تقريبي ذكره للعلم، قال الإنسان قد يقول الشمس أمامي وهي فوقه، أو القمر أمامي وهو فوقه وبعيد عنه جدا ويقول أمامي. أحيانا تجلس يقول لا تجلس أمام الشمس، اجلس في الظل، صح؟ والشمس وين وأنت؟ وهذه مخلوق من مخلوقات الله عز وجل، فكيف الله تبارك وتعالى؟ فكون الله عز وجل قبل وجه المصلي، بل أبلغ من ذلك، النبي صلى الله عليه وسلم قال أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. هذا القرب وهذه المعية لا تنافي أن الله فوق عرشه سبحانه وتعالى. وقوله صلى الله عليه وسلم اللهم رب السماوات السبع والأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والقرآن، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة، أنت آخذ بناصيتها، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقضي عني الدين وأغنني من الفقر. هذا الحديث فيه فوائد كثيرة، فيه صفة العلو، وفيه ذكر نزول القرآن، وفيه معاني أسماء أربعة لله عز وجل، وهي الآخر والظاهر والباطن، الأول والآخر والظاهر والباطن. نعم، وهذا قد مر معنا. وقوله صلى الله عليه وسلم لما رفع أصحابه أصواتهم بالذكر أيها الناس أربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا إنما تدعون سميعا قريبا إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. هذا الحديث أيضا فيه يعني إثبات سمع الله عز وجل وقربه تبارك وتعالى، فيه إثبات سمع الله عز وجل وقربه تبارك وتعالى، وهو كما قال وإذا سألك عبادي فإني قريب. وذكرنا أن القرب قرب خاص ليس كالمعية عامة وخاصة. وقوله صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا. متفق عليه. هذا الحديث في إثبات رؤية الرب سبحانه وتعالى يوم القيامة عيانا بالأبصار، وأنه يرى في الجنة عيانا بالأبصار، وهو من أعظم نعيم في الجنة، نسأل الله عز وجل من فضله. وقد دلت السنة المتواترة على إثبات رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة، وقد دلت السنة المتواترة على إثبات رؤية المؤمنين ربهم، ولذلك يقولون مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين وهذه بعض. فالرؤية حديث الرؤية من الأحاديث المتواترة، فرؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة ثبتت في القرآن وثبتت في السنة المتواترة، وأجمع عليها سلف الأمة من أهل العلم. فلذلك لا يلتفت إلى قول الجهمية الذين أنكروا الرؤية، الجهمية والمعتزلة أنكروا الرؤية، ولا يلتفت إلى قول من يقول أن الله يرى إلى غير جهة من الأشاعرة، قالوا الله في كل مكان، فلما جاءوا للرؤية قالوا رأوا النصوص تدل على إثبات الرؤية، قالوا يرى لكن إلى غير جهة، وهذا تناقض وشيء مستحيل عقلا، فوقعوا في مشكلة، فضحكت عليه المعتزلة، والمعتزلة دائما بينهم بين الأشاعرة ردود، ويعني بعضهم يرد على بعض. الشاهد أن هذا الحديث فيه إثبات إيش؟ صفة، فيه إثبات رؤية المؤمنين ربه، ويتضمن صفة لله عز وجل، وهي صفة التجلي، أن الله يتجلى يظهر لعباده فيرونه. وفي قوله كما ترون القمر، كما ترون القمر، هذا تشبيه للرؤية بالرؤية، تشبيه رؤية المؤمنين ربهم، رؤيتهم هم كرؤيتهم هم للقمر، وليس تشبيه المرء بالمرء، ليس فيه تشبيه الله بالقمر ولا القمر بالله، تشبيه الرؤية بالرؤية لا المرء بالمرء، وليس في رؤيتهم إحاطة بالله ولا إدراك به، فالرؤية لا تنافي، فالرؤية لا تقتضي الإدراك، فقوله جل وعلا لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار لا تنافي ولا تتعارض مع قوله إلى ربها ناظرة، ولا إلى قوله إنكم سترون ربكم، لا تضامون في رؤيته، لا يلحقكم ضيم، وفي رواية لا تضارون يلحقكم ضرر ولا ضيم، ولا وفي رواية لا تضامون يعني لا يضم بعضكم إلى بعض، فالإنسان إذا رأى الشمس أو القمر لا يحتاج إلى أن يتدافع بعضهم إلى بعض أو يضم ينضم بعضهم إلى بعض لكي يروا الشيء، فالقمر يرى كل أحد من غير أن يلحق به ضرر، هذا معنى. فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا، هذا يدل على أن المحافظة على هذه الصلوات جزاؤها أن رؤية الله يوم القيامة في الجنة، المحافظة على البردين. نعم. ولذلك قالوا أن أهل الجنة يرون الله بكرة وعشية، فالذين يحافظون على هذه الصلوات يرون الله، الجزاء من جنس العمل. إلى أمثال هذه الأحاديث التي يخبر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه بما يخبر به، ذكر كم حديث؟ 16 حديث، وقبلها 111 آية، كلها فيها إثبات صفات الله عز وجل، وأن هذا الباب مبني على النفي والإثبات، التنزيه والثناء على الله عز وجل بإثبات ما له من أسماء وصفات الكمال. وعاد هنا مرة أخرى فقال فإن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة الذين لزموا السنة ولزموا الجماعة، يقرر الآن أنهم يؤمنون بجميع هذه النصوص، قال يؤمنون بذلك كما يؤمنون بما أخبر الله في كتابه من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. بعد ذلك سيبدأ الشيخ في بيان مكانة السنة، مكانة أهل السنة والجماعة بين الفرق ووسطيتهم بين الفرق في أبواب الاعتقاد، فقال بل هم الوسط في فرق الأمة كما أن الأمة في الوسط في الأمم، الله عز وجل قال وكذلك جعلناكم أمة وسطا، فكما أنهم والوسط العدول الخيار، ففسرت الآية بأنهم عدولا خيارا، فكما أن هذه الأمة الأمة المحمدية وسط بين الأمم، فأهل السنة وسط بين الفرق. قال فهم وسط في باب صفات الله سبحانه وتعالى بين أهل التعطيل الجهمية وأهل التمثيل المشبه. أهل السنة والجماعة وسط في باب الأسماء والصفات بين هاتين الفرقتين. أهل التعطيل، عرفنا التعطيل هم على درجات ثلاثة، وسموا معطلة لأنهم ماذا؟ وقعوا في محاذير في باب الصفات أكثر من محذور. المحذور الأول أنهم عطلوا النصوص عن مرادها، نصوص الصفات، هذا المحذور الأول الذي وقعوا فيه. المحذور الثاني أنهم عطلوا الله عن أسمائه وصفاته. المحذور الثالث أنهم عطلوا الله عن كماله الواجب. وقولنا عطلوا الله يعني اعتقدوا التعطيل، وإلا الله عز وجل له الأسماء الحسنى والصفات العلى، فوقعوا في هذه المحاذير فسموا معطلة. وهذا كله إنكار، أنكروا النصوص، أنكروا الأسماء، أنكروا الكمال الواجب لله عز وجل. ولماذا سموا جهمية؟ نسبة إلى الجهم ابن صفوان، فإنه هو الذي أذاع وأشاع فكرة التعطيل وعقيدة التعطيل، وهو قد أخذ هذه العقيدة عن شيخ الجعد بن درهم. والجعد بن درهم أخذ هذه العقيدة عن رجل اسمه أبان بن سمعان، وفي بعض الكتب قالوا أن اسمه بيان بن سمعان، بيان بن سمعان أو أبان بن سمعان. وأبان بن سمعان أخذها عن طالوت، نعم أخذها عن طالوت، وطالوت ابن أخ لبيد بن الأعصم اليهودي الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم. يعني أسانيدهم مظلمة، هؤلاء شيوخ المعطلة. وهذا السند ذكره ابن تيمية في الحموية، وذكره غيره ممن كتبوا في المقالات والفرق. فكل هذه الفرق أسانيدهم إما إلى اليهود وإما إلى الصابئة وإما إلى الفلاسفة، لا تجدون لهم أسانيد إلى الصحابة، فقط أهل السنة الذين أسانيدهم إلى الصحابة، ولا تجدون كتب في الاعتقاد مسندة إلا عند أهل السنة. وهذا يبين لنا أهمية الكتب المسندة في الاعتقاد، لتعرف أن عقيدتك متصلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى الصحابة. فهذه الكتب التي بين أيدينا الكتب المسندة، وقد تجدون أن يعني مثلا ابن خزيمة ذكر آثار كثيرة ويكرر الآثار بنفس الإسناد، وأحيانا ينوع الأسانيد. لماذا؟ التكرار هذا يقوي لك هذه العقيدة، أن هذه العقيدة رويت بأسانيد كثيرة. أما هؤلاء الجهمية فهذه عقيدتهم. والجهم بن صفوان يعني أتى بمقالات فتأثرت به فرق، هو كان غالي في التعطيل، لكن هناك فرق تأثرت به وإن خالفته في بعض الأفكار، فبالتالي استقرت فرق الجهمية على 5 فرق، اللي هي الجهمية الأوائل والمعتزلة والكلابية والأشاعرة والماتريدية. هؤلاء 5 وإن تفاوتوا فإنهم كلهم وقعوا في التعطيل، هذه الفرق 5 كلهم معطلة. نأتي إلى ما يقابلهم وهم الممثلة المشبهة. المشبهة كانت هناك مقالة التشبيه عليها طائفة، كان لهم أتباع لكن اندثروا، وكان أوائل الرافضة مشبهة، منهم هشام بن الحكم وهشام بن سالم الجواليقي. هؤلاء كانوا مشبهة، يشبهون الله بخلقه تعالى الله عما يقول. أهل السنة وسط بين هؤلاء، أهل السنة وسط بين هؤلاء في باب الأسماء والصفات، نعم، فيثبتون الأسماء والصفات ويبتعدون عن طريقة المعطلة وطريقة المشبهة. قال وهم وسط في أفعال الله بين الجبرية والقدرية. أفعال الله عز وجل، قال هم يعني أهل السنة وسط في أفعال الله، في يعني في شمول مشيئته وخلقه، في شمول مشيئته وخلقه بين الجبرية الذين يجعلون أفعال العبد هي فعل الله، فيجعلون حقيقة مقالة الجبرية أن أفعال العبد هي أفعال الله، العبد ليس له اختيار ولا مشيئة. الجبرية جعلوا أفعال العبد هي أفعال الله، فالعبد يفعل من غير اختيار ولا مشيئة، ليس للعبد فعل أصلا عند الجبرية، فهو مجبور على فعله، مسير كالريشة في مهب الريح يقولون. أو كالميت أدرج في الأكفان. ويقابلهم القدرية الذين يقولون أفعال العبد أفعال مستقلة له ليست هي فعل الله، بل العبد هو الذي خلقها وأوجدها وأحدثها، بل بالغوا في ذلك فقالوا لا يعلم بها الله إلا بعد أن تقع، فأنكروا مشيئة الله وأنكروا خلق الله وأنكروا علم الله. يعني الجبرية غلوا في ماذا؟ في مشيئة الله، والقدرية غلوا في مشيئة من؟ قدرية في مشيئة العبد. طبعا نحن هذه المسائل ستأتينا على وجه بالتفصيل أكثر، سيأتي في كلام الشيخ إذا ذكر مراتب القدر، لكن هنا نبين الوسطيتهم في هذا الباب. فأهل السنة وسط، يعني سؤال طرح وسئل عنه الشيخ بن عثيمين، هل العبد مخير أو مسير؟ قال هو مخير ومسير. إن قلت مخير فقط تكون مثل القدرية، وإن قلت مسير فقط تكون مثل الجبرية، فهو مخير مسير. العبد له اختيار ومشيئة، لكن اختياره ومشيئته تابعة لمشيئة الله جل وعلا. نعم، وسيأتينا فيه تفصيل أكثر إن شاء الله. هذا هو وسطيتهم في باب أفعال الله ومشيئة الله ومشيئة المخلوق. قال وفي باب وعيد الله بين المرجئة والوعيدية من القدرية وغيرهم. في باب الوعد والوعيد، يعني الوعيد بالعذاب والنار والوعد بالجنة والنعيم، في هذا الباب أهل السنة وسط بين الفرقتين، بين الوعدية والوعيدية. الوعدية المرجئة، المرجئة غلبوا جانب الوعد، فجعلوا غلبوا جانب الوعد، فجعلوا المعاصي لا تضر مع الإيمان ما دام أنك مؤمن. يقول الإيمان بالقلب، دامك أنك مؤمن المعاصي لا تضر، ففتحوا باب المعاصي على مصراعيه. والوعيدية اللي هم المرجئة المعتزلة والخوارج، الوعيدية هم المعتزلة والخوارج، هؤلاء حكموا على مرتكب المعاصي وجوب دخول النار ووجوب استحقاق العذاب، وإن اختلفوا في مسائل الأسماء والأحكام، بمعنى هل يسمى مسلم أو كافر. فالمعتزلة قالوا هو في منزلة بين منزلتين، خرج من الإسلام ولم يدخل في الكفر فهو في منزلة بين منزلتين. أما الخوارج قالوا كافر، من ارتكب الكبائر فهو كافر. واتفق المعتزلة والخوارج على أنه في الآخرة مخلد في النار. أهل السنة وسط ماذا قالوا؟ قالوا أنه مؤمن ناقص الإيمان، من ارتكب المعصية مؤمن ناقص الإيمان، فإن تاب تاب الله عليه. والشيخ سيفصل هذه المسألة بتفصيل مفيد جدا، وسيذكر مصطلح الفاسق الملي للرد على المرجئة والرد على المعتزلة والخوارج. ثم قال وفي باب أسماء الإيمان والدين بين الحرورية والمعتزلة وبين المرجئة والجهمية. باب الأسماء والدين يعني النصوص التكفير وأحكام التكفير، وهي مثل التي قبلها الوعد والوعيد. يعني الأسماء والأسماء هذه في الدنيا، هل يسمى مسلم أو كافر، والوعد والعيد في الآخرة، استحقاق العذاب ولحوق العذاب، هل يحكم عليه بالجنة أو النار. فهم وسط أيضا، لا يخرجون الإنسان من الإسلام إلا بيقين، كما أنه لا يدخل الإسلام إلا بيقين، فلا يخرجونه إلا بيقين. قال بين الحورية، الحورية لقب للخوارج لأن الخوارج أول ما خرجوا في مكان اسمه حروراء في العراق فسموا الحورية. لذلك جاء في كلام عائشة لما سألتها امرأة لماذا تقضي المرأة حال حيضها الصيام ولا تقضي الصلاة، فقالت أحرورية أنت؟ والخوارج أول فرقة خرجت في الإسلام وهي أخطر الفرق على الأمة، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما حذر من فرقة كتحذيره من الخوارج. في صحيح مسلم فقط 10 أحاديث في التحذير من الخوارج، في مسلم فقط، بالأمر بقتالهم وقتلهم، وطوبى لمن قتلهم، وشر قتلى تحت أديم السماء، لأنه شر الفرق على هذه الأمة، يكفرون ثم يستحلون الدماء. قال والمعتزلة، والمعتزلة لماذا سموا معتزلة؟ لحادثة حصلت لمؤسسهم وهو واصل بن عطاء الغزال. واصل بن عطاء كان تلميذا عند الحسن البصري في البصرة، والحسن البصري من أئمة أهل السنة، كان يحضر عنده في حلقته. فجاء رجل فقال للحسن مرتكب الكبيرة ماذا تقول فيه؟ فقال مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، هذا عقيدة أهل السنة. فقال واصل أنا لا أقول هذا الكلام، بل أقول هو في منزلة بين منزلته. فبعد هذه الحادثة اعتزل مجلس الحسن وجلس في حلقة، واجتمع عليه بعض المعتزلة المنحرفين مثله كعمر بن عبيد وغيرهم، فسموا المعتزلة. وهذا الرجل يذكرون أنه ذكي جدا، لكن ما نفعه هذا الذكاء.